من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية: مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه، وأما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال، والأحوط الغسل بمسه خصوصا إذا لم يمض عليه سنة، كما أن الأحوط في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به. نعم، اللحم الجزئي لا اعتناء به. المشهور أن مس القطعة المبانة من الحي أو الميت موجب لغسل مس الميت فيما إذا اشتملت على العظم، أما إذا لم يشتمل على العظم وكان مجرد لحم فلا يجب غسل مس الميت بمسه. وفي مس العظم المجرد من اللحم إشكال. هذا هو المشهور. تارة يقول الكلام في وجوب غسل مس الميت في مس القطعة المبانة من الميت، وأخرى في وجوب غسل مس الميت بمس القطعة المبانة من الحي. أما بالنسبة إلى الميت فقد يقال بأن ما دل على أن مس جسد الميت يوجب غسل مس الميت ظاهر في الانحلال، يعني أن مس أي جزء من جسد الميت يوجب غسل مس الميت وإن كان منفصلا عن بقية جسده. ولكن هذا الكلام قابل للنقاش، فإن الأحكام تختلف. تارة يحكم على شيء بكونه نجسا، كما يقال جسد الكلب نجس، فالقذارة تكون انحلالية، فكل جزء من أجزاء الكلب نجس ولو انفصل عن بقية الأجزاء. وأما في الحكم التعبدي بوجوب غسل مس الميت فلا يوجد ارتكاز يقتضي التعميم لمس الجزء المنفصل عن الميت بعد أن لا يصدق على مسه أنه مس الميت. إذا مات شخصا فقطع جزء من جسده، قطعت رجله، وانفصلت عن جسد الميت، فمن يمس رجل هذا الميت لا يصدق أنه مس جسد الميت. بل مس رجل الميت. إذا مس إنسان جسد الميت وجب عليه الغسل لا يشمل هذا الفرق، بخلاف ما إذا مس رجله المتصلة بجسده فإنه يصدق عليه أنه مس جسد الميت. ولا يوجد ارتكاز عرفي يقتضي التعميم لأن وجوب المس حكم تعبدي ليس ناشئا عن ارتكاز عقلائي يساعد على التعميم. نعم قد يتمسك بالاستصحاب فيقال بأن رجل الميت لما كانت متصلة به فكان يجب غسل مس الميت بمس رجله والآن كما كان، ولكنه مضافا إلى كونه استصحابا في الشبهات الحكمية يكون من الاستصحاب التعليقي لأنه يعني وجوب غسل مس الميت لو مس رجله حين اتصالها بجسد الميت، وهذا استصحاب تعليقي وقد ناقش فيه كثير من الأعلام. مضافا إلى إشكال آخر على هذا الاستصحاب وهو أنه يكون مبتلا بالشك في بقاء الموضوع. توضيح ذلك أن الحيثية التي يكون انتفاؤها موجبا للشك في بقاء الحكم، تارة يعلم بكونها حيثية تعليلية كزوال التغير، وأخرى يعلم بكونها حيثية تقييدية كزوال الاجتهاد عن المرجع. فإن علم أنها حيثية تعليلية فلا يمنع ذلك من جريان الاستصحاب بناء على الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فيقال هذا الماء كان نجسا حين تغيره ويشك في بقاء نجاسته بعد زوال تغيره فيستصحب كونه نجسا. وأما إذا أحرز كون الحيثية تقييدية كزوال الاجتهاد عن المجتهد فيقال بأن الحكم قطعا ارتفع بارتفاع موضوعه وهو الاجتهاد كوجوب التقليد، وجوب التقليد يزول بزوال الاجتهاد، أو وجوب إعطاء الزكاة للفقير فإنه إذا زال فقره يعلم بأن وجوب إعطاء الزكاة ذاك ارتفع بارتفاع موضوعه، فلو كان يجوز إعطاء الزكاة إلى هذا الشخص كأن جاز إعطاء الزكاة له من باب المؤلفة قلوبهم فهو حكم آخر غير الحكم السابق الذي كان بلسان إعطاء الزكاة للفقراء. وقد يشك في كون الحيثية التي سبب ارتفاعها الشك في الحكم أنها حيثية تعليلية أو تقييدية، فمعنى ذلك أننا نشك، هكذا قالوا، معنى ذلك أننا نشك في بقاء الموضوع. إذا لم ندري مثلا أن الخشبية بالنسبة إلى عروض النجاسة حيثية تقييدية بحيث لو صار الخشب رمادا لم يصح أن يقال هذا الرماد كان نجسا لأن المعروض للنجاسة على تقدير كون صورة الخشبية حيفية تقييدية هو الصورة الخشبية، فلا بد أن يقال هذا الرماد كان خشبا والخشب كان نجسا، ولا يصح أن يقال هذا الرماد كان نجسا إذا كان حيثية تقييدية، كما أن الأمر في عين النجس كذلك. فإذا صار الكلب ملحا فلا يقال هذا الملح كان نجسا، بل يقال هذا الملح كان كلبا وكان الكلب نجسا، هذا في الحيثية التقييدية. فطبعا لا يمكن أن نقول هذا الملح كان نجسا حينما كان كلبا، هذا الملح لم يكن نجسا، هذا الملح كان كلبا وكان الكلب نجسا. فإذا شك في مورد أنه حيثية تعليلية أو تقييدية فيعني ذلك أنه يشك في بقاء الموضوع. إذا شك في أن الصورة الخشبية حيثية تقييدية لعروض التنجس أو حيثية تعليلية، فمعنى ذلك أن الخشب إذا صار رمادا يشك في صدق هذا التعبير الذي يقول هذا الرماد كان نجسا، لأن من المحتمل أن الخشبية حيثية تقييدية، وبناء على كونها حيثية تقييدية فلا بد أن يقال هذا الرماد كان خشبا والخشب كان نجسا. فالشك في كون الحيثية تقييدية أو تعليلية يمنع من جريان الاستصحاب، فيقال في المقام بأن عنوان الميت، عنوان جسد الميت، إما معلوم كونه حيثية تقييدية أو يشك في كونه حيثية تقييدية، قطعا لا يعلم بأنه حيثية تعليلية بحيث يقال هذه الرجل كان يجب غسل مس الميت بمسها، بل يقال هذه الرجل كانت جسد الميت وجسد الميت كان يجب غسل مس الميت بمسه، فصار هناك واسطة، لا يكون وجوب المس غسل المس عارضا على نفس هذه الرجل إما جزما أو احتمالا. ولأجل ذلك قال العلامة منهم السيد الخوي أن الاستصحاب هنا لا يجري حتى بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية والاستصحابات التعليقية، لأنه مبتلى بمشكلة عدم بقاء الموضوع أو الشك في بقاء الموضوع. وقد يستدل على وجوب غسل مس الميت بمس القطعة المبانة من الميت ببعض الروايات، منها رواية عبد الوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عمن يمس عظم الميت، قال إذا جاز سنة فليس به بأس. مفهوم هذه الرواية أنه قبل مضي السنة فمسه يوجب غسل مس الميت، لأن نفي البأس بعد مضي السنة ليس نفي البأس التكليفي، خو لا مانع من مس عظم الميت تكليفا، ولكن الجواب عن ذلك أولا أن هذه الرواية ضعيفة السند لأجل محمد بن أبي حمزة الذي لم يوثق، وكذا عبد الوهاب. وصفوان وإن كان يروي عن عبد الوهاب لكنه لم يعلم أنه صفوان بن يحيى، فلعله صفوان بن مهران. صفوان بن يحيى هو الذي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فالسند ضعيف. مضافا إلى أن هذه الرواية خاصة بمس عظم الميت، والذي يفصل فيه بين مضي السنة وقبل وعدم مضي السنة، وكلامنا الآن في وجوب غسل مس الميت بمس قطعة المبانة من الميت المشتملة على العظم واللحم. فالظاهر أن مقتضى القاعدة هو عدم وجوب غسل مس الميت بمس القطعة المبانة من الميت. نعم نعم، من أين هذه الأولوية؟ نعم، إذا قلنا في مس القطعة المبانة من الحي وفق بعض الروايات التي سنقرأها أنه يجب غسل مس الميت بمس القطعة المبانة من الحي، فيقال بالأولوية أن مس القطعة المبانة من الميت يوجب غسل مس الميت. هذه الأولوية عرفية، لكن سيأتي عدم تمامية القول بوجوب غسل مس الميت بمس القطعة المبانة من الحي أيضا. وحاصل الكلام أن المشهور وإن قالوا بأن مس القطعة المبانة من الميت يوجب غسل مس الميت، لكنه لا دليل عليه عدا ما قد ينسب إلى الإجماع ولكنه غير ثابت. وإن حكي عن الشيخ في الخلاف أنه ادعى الإجماع لكنه غير ثابت، مضافا إلى احتمال كونه مدركيا. وذكر صاحب العروة أن مس اللحم الخالي عن العظم لا يجب الغسل، ومس العظم المجرد فيه احتياط. نحن قلنا الأقوى عدم وجوب غسل مس الميت بأي من هذه الأمور. وأما بالنسبة إلى مس القطعة المبانة من الحي، فالمشهور على وجوب غسل مس الميت بذلك، وقد يستند فيه إلى الإجماع المذكور في الخلاف، ولكن الجواب عنهما مر من أن هذا الإجماع لم يثبت خصوصا، وأنه يحتمل كونه مدركيا لاحتمال استناده إلى الوجه القادم، وقد نقل عن المحقق في المعتبر بعد ذكر رواية أيوب بن نوح الآتية الواردة في مس قطعة المبانة من الحي أن العمل بالرواية قليل، ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع لم يثبت. هذا كلام المحقق الحلي المعتبر. فإذا نرجع إلى الرواية فنلحظ ما مدى تمامية سندها ودلالتها. فقد روى أيوب بن نوح مرفوعا عن أبي عبد الله عليه السلام إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة، وإذا مسه الرجل فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه. الدلالة واضحة تفصل الرواية بين القطعة المشتملة على العظم والقطعة الخالية عن العظم، ولكن الرواية مرفوعة فلا اعتبار بها، ودعوى جبر ضعف سندها بعمل المشهور مخدوش كبرويا وصغرويا. أما الإشكال الكبروي فما مر في أبحاثنا الأصولية من أنه لا دليل على انجبار ضعف السند بعمل المشهور، لأن الحجة هو خبر الثقة، وعمل المشهور لا يورث الوثوق بكون هذا الخبر خبر ثقة، كما لا يورث الوثوق بصدور الخبر عن الإمام عليه السلام. فلعل المشهور كانوا يقولون بكفاية إفادة الخبر للوثوق النوعي، ونحن لا نرى ذلك، الوثوق النوعي والإطمئنان النوعي لا يكفي عندنا، ولكن نسب إلى المشهور بين القدماء أنهم كانوا يرون كفاية إفادة الخبر للوثوق النوعي، هكذا نسب السيد السيستاني إلى المشهور بين القدماء. وأما الإشكال الصغروي أنه لم يحرز استناد المشهور إلى هذه الرواية، فلعلهم استندوا إلى وجوه اعتبارية أخرى. أي استندوا إلى ما دل على أن العضو المبان من الحي ميتة، ما قطعته الحبال فإنه ميتة، الحبال يعني الشباك، كانوا يخلون الشباك في مكان من الغابة، فإذا جاء الظبي أو حيوان آخر كان يقع جزء من جسده في ذاك في ذاك الحبل، حبل كانوا أو عليها الشباك الحبال، وهو يجر نفسه حتى يتخلص، وأحيانا ينقطع عضوه فيبقى عضوه داخل الحبال وهو يشرد. ما قطعته الحبال فذروه فإنه ميت. فلعلهم استندوا إلى تلك الرواية الصحيحة فقالوا بأن التنزيل مطلق يشمل تنزيل العضو المبان من الإنسان الحي منزلة الميت، ويجب غسل مس الميت بمسه. لكن قطعا هذا مو صحيح، حتى لو استظهر منه ذلك الاستظهار ليس في محله، لأن هذا التنزيل بلحاظ حرمة الأكل، فذروه فإنه ميتة، نزل منزلة ميتة الحيوان من حيث حرمة الأكل ومن حيث النجاسة، ولم ينزل منزلة ميت الإنسان من حيث وجوب غسل مس الميت. ما قطعته الحبال فذروه فإنهم ميتة، الحبال كانت تقطع أعضاء الحيوانات التي تصطاد، ونزل العضو المبان من الحيوان منزلة الحيوان الميت، ولم ينزل منزلة الإنسان الميت، حتى نقول إطلاق التنزيل يشمل حكم غسل مس الميت. خب فإذا نلتزم بأن مس القطعة المبالة من الحي لا يجب غسل مس الميت. ولو فرضنا تمامية الرواية فهل يكون حكم مس العظم المجرد المنفصل من الحي؟ انفصل جزء من جسد الحي وتناثر لحمه وبقي عظمه في جبهات القتال مثلا، فهذا هذا الجريح رجع إلى الجبهات حتى يشوف عظامه الموجودة هناك فمس عظمه. فقد يقال بأن المستفاد من رواية أيوب بن نوح وجوب غسل مس الميت بمس العظم المجرد من اللحم المبان من الحي. لماذا؟ يقال بأن نكتة وجوب غسل مس الميت بمس القطعة المبانة من الحي اشتمالها على العظم، فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه. فالمشكل الأساس هو العظم، وهو الذي يوجب غسل مس الميت. الجواب عنه أن هذا مو صحيح، لأن من يمس القطعة المبانة من الحي يمس اللحم المشتمل على العظم، لأن هذا يسمى قطعة. فالذي يوجب المس يوجب غسل مس الميت هو اللحم المشتمل على العظم لا مس العظم. ولو فرض أن مس العظم الموجود فيه المتراءى من أطراف اللحم يوجب غسل مس الميت، لكن لعل المجموع من حيث المجموع أوجب ذلك، اللحم المشتمل على العظم أو فقل العظم الملفوف والمحاط باللحم، أما العظم فقط لا دليل على وجوب غسل مس الميت بمسه. فما نقل عن جماعة منهم الشهيد الأول والثاني من وجوب غسل مس الميت بمس العظم المبان من الحي ليس تاما. فإذا نلتزم بأنه لا يجب غسل مس الميت بمس القطعة المبانة من الحي مطلقا، ولا ملازمة بين وجوب تغسيل القطعة المبانة من الحي إذا اشتملت على العظم وبين وجوب غسل مس الميت بمسها، لا ملازمة بين الحكمين. الملازمة في الميت، يجب غسل مس الميت لمن يغسله، يعني من يجب تغسيله من الأموات فيقال بأنه من يغسله لابد أن يغتسل بعد ذلك غسل مس الميت. هكذا ورد في الرواية أن من يغسل الميت فعليه غسل مس الميت، هذه الملازمة، يعني الملازمة من هذا الطرف، يعني من يغسل الميت فيجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت بعد تغسيل الميت، لكن هذا الدليل خاص بالميت، لا كل شيء يغسل غسل الميت ولو كان قطعة مبانة من الحي، فإنه لا دليل على أن من يغسلها فيجب عليه غسل مس الميت بعد التغسيل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثالثة مسألة فقهية أصولية أقرأها حتى تتأملوا فيها إلى الليلة القادمة. إذا شك في تحقق المس وعدمه، أو شك في أن الممسوس كان إنسانا أو غيره، أو كان ميتا أو حيا، أو كان قبل برده أو بعده، أو كان شهيدا أو غيره، أو كان الممسوس بدنه أو لباسه، أو كان الممسوس شعره أو بدنه، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور. نعم، إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل. وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر، لأنه يشك في تغسيلها، في تغسيل جسد الميت الذي هذه العظام المجردة أجزاء ذلك الجسد. نعم، لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة. تأملوا في مباني هذه المسألة التي هي مباني أصولية، وسنتكلم عنها في الليلة القادمة إن شاء الله.